وسمي أو أطلق على النجم أنه طارق لأنه يطرق السماء ليلا، وقد ورد في الباب حديث أعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فقد يستدل مستدل بهذا الحديث على أن الطارق أيضا يطلق على ما يطرق نهارا، ولكن من العلماء من قال إن أطلاق الطارق على الآتي نهارا من باب المجاز، وفي قوله عليه الصلاة والسلام عند من صحح الخبر أعوذ بك من طوارق الليل والنهار غلب أو أطلق على طارق الليل النهار أنه طارق من باب المجاز كما سمعتم، كما تقول العرب أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين ثلاث، فالمراد بين كل أذانين ثلاث أذان والإقامة، وأطلق على الإقامة أذان تغليبا من باب التغليب، وكما تقول العرب جاء العمران ويقصدون أبا بكر وعمر، رأيت الشمسين ويقصدون الشمس والقمر. فالطارق أصله الذي يطرق ليلا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا يتخونهم يلتمس عثراتهم. وسمي النجم بأنه طارق، وصف النجم بأنه طارق لأنه يطرق السماء ليلا. السماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ من العلماء من قال إن كل آية فيها وما أدراك فقد أدراه الله سبحانه وتعالى، أن التي فيها وما يدريك فلم يعلمه الله سبحانه وتعالى به. كل آية فيها وما أدراك فقد أدراه، وما يدريك فلم يدره. واستدل القائلون بهذا القول عليكم السلام ورحمة الله بعدة أدلة في كتاب الله، وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين، أما وما يدريك فاستدل بقوله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، فلم يخبره الله بموعدها بالدرس. وإن العلماء من قال إن هذا القول أغلبي، والله أعلم. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الساقط، لأن الطارق هو النجم الساقط أي المضيء، لأنه يسقط بضوئه ظلام الليل. إن النجم ضوءه يسقط ظلام الليل، فمعنى كلمة الساقط أي المضيء. الطارق الآتي ليلا هو النجم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقط. إن كل نفس لما عليها حافظ، لما عليها أي إلا وعليها حافظ، أي كل الأنفس أي نفس كانت عليها حافظ، فهناك حافظ على كل نفس، حافظ لكل نفس. ما المراد بالحافظ؟ لأهل العلم قولان، أحدهما أن الحافظ هو الذي يحفظ الأعمال ويكتبها، فالمعنى ما من نفس إلا وعليها حافظ وهو ملك يكتب الأعمال ويحصيها ويسجلها، فيكتب الأقوال كذلك. فالحافظ بمعنى الكاتب الذي يكتب ويحفظ، والمعنى الثاني للحافظ من الحفظ. فكما قال سبحانه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أو بأمر الله. فهناك قولان في تفسير الحافظ: حافظ يكتب الأعمال ويحفظها ويسطرها، وحافظ يحفظ الشخص من الأشياء التي لم يقدرها الله سبحانه وتعالى عليه. أما إذا قدر عليه شيء تنحى الحافظ حتى يفاض الشخص بأمر الله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه: إن كل نفس لما عليها حافظ، أي إلا وعليها حافظ. والحافظ له معنيان، كلاهما له شواهده من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأول الذي هو بمعنى الكاتب، ما ينسب من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما الثاني: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فيقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء والطارق أن كل نفس عليها حافظ. أن يقسم رب العزة سبحانه بالسماء، ويقسم بالطارق الذي في السماء وهو النجم. قد أقسم الله بالنجم في آيات أخرى: والنجم إذا هوى. يقسم الله بذلك على أن كل نفس عليها حافظ على الوجهين اللذين سمعتهم. من كل نفس لما عليها حافظ. فإذا اعتقدت هذا المعتقد استقام سريرتك وصلح حالك وحفظ لسانك، إن علمت أن عليك حافظ سطر الأعمال والأقوال. ثم قال سبحانه: فلينظر الإنسان مما خلق. تنبيه على أصل خلقة الإنسان حتى يتواضع هذا الإنسان ولا يغتر هذا الإنسان. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق، فالماء هو المني. الماء المراد به هنا المني، ودافق بمعنى مدفوق، أي خلق من ماء مدفوق. وكما قال العلماء في المني إنه يخرج بشهوة ودفق ويتبعه فتور. فرب العزة يقول: خلق من ماء دافق، أي من ماء مدفوق. هو تنبيه للإنسان على أصل خلقه الذي خلق منه حتى يتواضع ولا يستكبر، حتى يتواضع لله ولا يستكبر. إذا علم ما هو أصله فكان وخضع إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب، فالصلب هو فقرات الظهر، والترائب المراد بالترائب عند جمهور المفسرين موضع القلادة من صدر المرء، يعني صدر المرء صفة عامة وصورة أدق، المكان الذي يوضع عليه العقل الذي تلبسه المرء، يعني المكان الذي زين الثديين. فالإنسان خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فعلى هذا، هل الإنسان أصله من الرجل فقط أم من الرجل والمرء؟ أي محل نزاع بين أهل العلم. فمنهم من قال خلق من الرجل فقط بقوله تعالى: ألم يكن نطفة من مني يمنى، قد أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. فمنهم من قال من الاثنين معا، لقوله تعالى يخرج من بين الصلب والترائب. الترائب ما هي؟ موضع القلادة من صدر الأرض. هذا رأي جمهور المفسرين، بل نقل بعضهم وإن كان على نقل الإجماع تحفظ الإجماع على هذا. يخرج من بين الصلب والترائب إنه أي ربه على رجعه الهاء لقوله على رجعه ترجع إلى ماذا؟ نعم أحد له قول آخر؟ نعم فيها أقوال للعلماء. أحد هذه الأقوال أن الضمير في قوله إنه على رجعه راجع إلى الإنسان، أي أن الله قادر على إرجاع الإنسان حيا بعد موته وذلك يوم القيامة. قول ثاني أن الله قادر على إرجاع الإنسان من حال الشيخوخة إلى حال الشباب إلى حال الطفولة. قول ثالث، وهذا القول الثاني استظهره بعض العلماء في تأويل قول زكريا صلى الله عليه وسلم رب أن يكون لي غلام. فزكريا أولا قال هب لي من لدنك وليا، سأل ربه أن يرزقه الولد، ثم لما بشر بالولد قال رب أن يكون لي غلام، أن يكون لي ولد وكانت امرأتي عاق. فلماذا هو الذي سأل ولماذا يعني تعجب من أن دعوته استجيبت؟ فالآن الأئمة الكماسات للإجابة على هذا السؤال، فمنهم من يقول إنه سأل وقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، فلما أخبره الله سبحانه أنه بشر بالذرية الطيبة فأراد أن يستثبت من الخبر، ولا يكذب لكن يفرح أكثر إذا عيد الخبر على مثلاه. كان يأتيك شخص مباشرة بخبر صار غاية السرور، خلاص حصل كذا وكذا، خلاص تفرح فرحا شديدا، لكن تريد أن يعاد الخبر على مثلاك إزاي؟ إيه اللي حصل حتى يحكي مرة ثانية؟ طب حصل إزاي يحكي مرة ثالثة حتى تشوقك الخبر يحتاج منك أو يتطلب منك أن يعاد الخبر على مسامعك مرات؟ فهو أحد الأقوال أنه أراد أن يعاد الخبر على أذنه مرات تشوقا لسماع البشرى، والوجه الثاني أنه سأل فقال ألا يكون لي غلام، أي يا رب هل الغلام سيأتيني على هذه الحالة من الكبر، أو أنا سأرد صبيا مرة ثانية، وزوجتي هل هي الآن عجوز عقيم عاقر، هل سترجع شابة وتحمل؟ فكل هذا ليس بعزيز على الله سبحانه وتعالى. فزكريا كان يستفسر هذه الاستفسارات على قول لبعض العلماء. الشاهد أن قوله تعالى إنه على رجعه لقادر فيه أقوال. أحد الأقوال أن الله سبحانه وتعالى على إرجاع الإنسان حيا بعد موته للحساب يوم القيامة قادر على ذلك. القول الثاني أن الله قادر على إرجاعه من حال الشيخوخة إلى حال الشباب إلى حال الطفولة. القول الثالث أن قوله تعالى إنه على رجعه لقادر، أي على إرجاع المني إلى التحليل وإلى الصلب صلب الرجل وإلى طرائب المرأة قادر ربنا على ذلك سبحانه وتعالى. أن الله قادر على أن يرجع المني الذي أخرج بدقة، قادر على أن يرده إلى مكانه وإلى الصلب الذي خرج منه وإلى طرائد المرأة التي خرج منه. وإن كان هذا مستحيل في بطرقنا الخاصة مستحيل تماما أن تفعل هذا كبشر، لكن الله سبحانه قادر على ذلك. هذه جملة الأقوال في تأويل قوله تعالى إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، قوله تعالى يوم تبلى السرائر بعد قوله إنه على رجعه لقادر، حزى ببعض العلماء إلى أن يختاروا القول القائل بأن المراد بقوله إنه على رجعه لقادر أي الإنسان حيا بعد موته، قالوا بدلالة قوله تعالى إنه يوم تبلى السرائر، إن الإعادة يوم القيامة. وآخرون قالوا لا، نحن سننظر إلى قوله يوم تبلى السرائر على أنها جملة ابتدائية، فالمعنى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر، يكون معنى أنشئ معنى جديدا متماسكا فضلا عن المعنى الذي سلف، ولا يلزم أن يكون بين كل الآيات ربط. فمن نظر إلى الآية التي قبلها أو إلى قوله تعالى ما على رجعه قادر على أنها انتهت الجمل أو الفقرات وبدأ بفقرات جديدة حمل على المحام التي سمعتموها. ومن ربط بين يوم تبلى السرائر إنه على رجعه لقادر قال قادر على إحيائه يوم تبلى السرائر. يوم تبلى أي تختبر وتظهر السرائر، الأمور التي كان الشخص يسرها في الدنيا. فالأمور التي كان الشخص يسرها في الدنيا ويكتمها عن الناس تظهر كما قال تعالى وحصل ما في الصدور. الأمور التي كان الشخص يسرها في الدنيا ويخفيها عن الناس تظهر يوم القيامة. تبلى السرائر أي تظهر الأمور التي كان صاحبها يسر بها في الدنيا ويخفيها عن الناس. يوم تبلى السرائر تبلى تختبر وتبلى تظهر، ذلك تبلو كل نفس ما ألفت نفس. والآيات في هذا الباب كثيرة، والابتلاء قد يكون بمعنى الإظهار وقد يكون بالخير وقد يكون بالشر. والابتلاء أيضا يطلق على الفتنة والتعذيب الذي يظهر ما في دواخل الإنسان. إني بلوت بني إسرائيل بأكثر من هذا، إني بلوت بني إسرائيل بأقل من هذا فلن يصبروا، أو كما ورد في الحديث. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة يتقوى بها ولا ناصر ينصر. والسماء ذات الرجع، المراد بالرجع الشيء الذي يأتي ويرجع مرة أخرى بعد مدة. فالرجع وصفت السماء بأنها ذات الرجع لأنها ترجع بالمطر في المواسم على رأي أكثر المفسرين لهذه الآية. وصفت السماء بأنها ذات الرجع لأنها ترجع كل عام بالمطر على الناس بإذن الله. هذا فصل الشتاء تأتي فيه أمطار، ترجع السماء فصل الشتاء أيضا تأتي بأمطار، وهكذا. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، الصدع التشقق. الصدع ما هو الصدع؟ الصدع التشقق، تصدع السقف يعني تشقق السقف. فالناظر للآيتين معا والنظر للآيات التي قبلها يشعر بشيء من المعنى. فالسماء وصفت بأنها ذات الرجع تأتي بالمطر الذي ينزل كالمن، والأرض ذات الصلاة التي فيها فتحات يدخل فيها المطر فتنبت النبات، كذلك الذكر والماء المفوق ينزل في الفرج ويخرج الذرية بإذن الله تعالى. فبعض العلماء يربط على هذه النماذج من أنواع الرب، وصفت السماء بأنها ذات الرجع، كما وصف الإنسان بأنه يخرج منه ماء دافق تستقبله الفرج، كما تستقبل الأرض ذات الطبع ذات شقوق المطر فتنبت الأرض نباتا وتنبت النساء ذرية، وهذا النبات مآله إلى الزوال، وهذا الآدمي مآله إلى الموت، وهكذا الدنيا. ضرب أمثال والله أعلم بكتابه وبتأويله. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الطبع، أي التي لا طبع أي تشقق. إنه لقول فصل، إنه أي هذا القرآن لقول فصل أي حق. وما هو بالهزل أي وما هو باللعب والباطل. إنهم يكيدون كيدا أي يمكرون مكرا. والخطاب في إنهم عائد على الكفار. يكيدون كيدا يدبرون تدبيرا ويتأمرون مؤامرات، كما قال سبحانه وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهم لهم مكر ولهم تدبير للفتك بالإسلام والفتك بالمسلمين، ولكن لربنا سبحانه وتعالى تدبير أيضا. فالله يقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وأنا أكيد كيدا. وقد قال بعض أهل العلم من كيد الله سبحانه وتعالى أنه يمدهم في طغيانهم ويمدهم في النعيم وينعم عليهم بالنعم ثم يستدرجهم بهذه النعم حتى إذا أخذهم لم يثبتهم، كما قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يفتح لهم أبواب النعم ويقذف في قلوبهم الغرور ثم يسقط سقطة ينتقم الله فيها منهم سبحانه وتعالى. وأكيد كيدا فمهل الكافرين أي أنظرهم وأخرهم، أمهلهم رويدا أي قليلا فستأتيهم عاقبة أعمالهم السيئة التي عملوها. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ثم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. سبح أي نزه ومجد وعظم. سبح أي نزه سبحان الله ننزه الله. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، إلى قوله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه. أي تنزه، تنزه عما يوصف به من أعدائه، تنزه عن الولد، تنزه عن الزوجة، تنزه عن الشريك، تنزه عن الأب، تنزه عن الأم، وهكذا. فسبح معناها نزه، معناها اللغوي، والشرع هذا النزه. وتطلق كلمة سبح بمعنى اذكر الله بقولك سبحان الله، وتطلق كلمة سبح بمعنى صلي، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، أي صل صلاة العصر وصلاة صلاة الفجر وصلاة العصر على قول جمهور المفسرين. فسبح من معانيها نزه، ومن معانيها مسجد، ومن معانيها عظم، ومن معانيها قل سبحان الله، ومن معانيها صل لله، من معانيها صل لله. ومن قول ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت، لو كنت مصليا صلاة النافلة لأتممت صلاتي التي هي قصر. وهو قوله في السفر: سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. هل المراد لسبح اسم ربك الأعلى سبح ربك الأعلى، أو سبح الاسم نفسه، يعني نزه الاسم نفسه؟ يعني هل المراد سبح الاسم أو سبح ربك الأعلى؟ أيضا قولان لأهل العلم. منهم من قال إن كلمة اسم هنا يعني تحصيل حاصل في الباب، والمراد تسبيح الرب سبحانه كما قال الشاعر: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر، في قصيدة مطلعها: تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مدر، فقوما وقولا بالذي قد علمتما، ولا تخمشا وجها. الأبيات في آخرها الشاهد: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، يعني إلى يعني هو يقول: تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مدر، إلى الحول يعني يجلسوا ابقوا علي وصيحوا علي، ويعملوا الذي يعملون إلى سنة، لمدة سنة، ثم اسم السلام عليكما، يعني خلاص سلمكما الله، أديتما ما عليكما. سمع العلماء من قال: ثم اسم السلام عليكما، أي ثم سلام عليكما، لا تبكي علي بعد هذه السنة. فقال: إن اسم زائدة في الباب، والمراد ثم السلام عليكما مباشرة. فمن العلماء من قال: سبح اسم ربك الأعلى، أي نزه ربك ومجد ربك وعظم ربك وصل ربك وقل سبحان ربي الأعلى. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. ومن العلماء من قال: نزه أيضا من اسم، فلا يتسمى أحد باسم الله، يعني مفيش واحد يقول اسمي الله، ولا واحد يأخذ من أسماء الله التي لا يتسمى بها إلا هو فيسمي بها نفسه. فالكفار مثلا يسمون اللات، أخذوها من رب الجلالة الله وأضافوا إليها التاء، والعزى من العزيز. فنزه اسم ربك على أن تسميه كما يسميه المشركون، وأن تصفه كما يصفه، أن تصفه كما يصفه المشركون. فهذا القول الثاني: سبح اسم ربك الأعلى. تقدم أن ابن عمر كان إذا قرأها قال سبحان ربي الأعلى، وصح بمجموع الطرق أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: جعلوها في سجودكم، ولما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال: جعلوها في ركوعكم. وهل قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم على الوجوب، او اجعلوها في سجودكم على الوجوب او على الاستحباب؟ يعني هل يجب على الشخص ان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وأن يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، أم هذا مستحب؟ نعم، ماذا تقول؟
استحباب. لماذا مستحب؟ سهل انك تقول مستحب بعد الله مش مستحب. لماذا مستحب؟ سألناك سؤالا محددا دقيقا. قول الرجل في سجوده سبحان ربي الأعلى، فقد قال النبي جعلوها في سجودكم، واجب أو مستحب؟ فأنت ذكرت أنه مستحب. سألناك على الدليل، عن الدليل على الاستحباب. نعم أحسن الله عليك. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام صيغ أخر في الركوع وفي السجود غير هذه الصيغ، فلو كانت سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي، وكان النبي يقول أيضا في صلاة الليل سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكان يقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن خلقين. فلما تنوعت الأدعية في الوجوب أصبح الأمر في قوله اجعلوها في سجودكم ليس أمر إيجاب إنما أمر ندب واستهباب وإشاك. هذا صلاة على النبي التشهد ندب ولا مش ندب؟ لماذا واجبة؟ دعه بارك الله فيك. أخوكم يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد واجبة لقوله تعالى إن الله ملائكة يصلون على النبي. هل قال الله في الآية إن الله ملائكة يصلون على النبي فصلوا عليه وسلموا تسليما في الصلاة بعد التشهد، أو هي مطلقة؟ مطلقة. إذن قصرها على الصلاة يحتاج إلى دليل، فهل من دليل آخر؟ الصلاة الإبراهيمية صلاة الجنازة. إيه الصلاة الإبراهيمية صلاة الجنازة؟ سألناك عن صلاتنا المعتادة، هل تجب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد أو السحب؟ يعني افرض أنت يعني تعبان وعايز تسلم بسرعة، وجيت إلى قولك أشهد أن محمدا عبده ورسوله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وانفرحت. أو كان القطار سيتحرك واجب أشهد أن محمدا عبده ورسوله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تنفع الصلاة ولا باطلة؟ تنفع الصلاة على النبي ولا ولا كده؟ نعم نعم قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم ابن مسعود التشهد وصل إلى قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. افرض ما أعجبكش حاجة، الدعاء ليس بواجب وتركت وسلمت، لا شيء عليه. أما الذين قالوا إن النبي قال رأى رجلا يصلي فقال عجل هذا إذا تشهد، رأى رجلا يدعو لم يحمد الله ولم يصلي على نبيه ولم يثني على الله فقال عجل هذا إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي ثم تخير من الدعاء أعجبه إليه، فليس بصريح في الوجود إذا دعا أحدكم، وإذا لم يدعو لا شيء عليه. ثم إذا دعا هل هو واجب أن تحمد الله قبل الدعاء وتثني عليه وتصلي على النبي؟ إنه أيضا مستحب. أما استدلال من استدل بقول علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قول اللهم صل على محمد، فكما نقل عدد من إخواننا عن الشوكاني أنه قال إن ذلك للتعليم، لأنهم سألوه علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فليس فيها صيغة وجوب. نعم نعم جزاك الله خير. قال الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى. قال الله لموسى لا تخف إنك أنت الأعلى. لكن فرق بين الأعلى في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى وفي قوله لموسى إنك أنت الأعلى، أي الأعلى على أعدائك. فأخذ ذلك من الفرق. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى،
خلق الخلق فسوى خلقهم كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الذي قدر فهدى، قدر المقادير وهذا الخلائق إلى هذه المقادير التي قدرت له. كتب لك مثلا أن تموت في القاهرة، قدر هذا عليك، وكتب عليك أن تموت في القاهرة فيهديك الله إلى أن تذهب إلى القاهرة حتى تلقى حتفك هناك. كتب لك أن ترزق من المنفور مثلا بمال أو بزواج، تسحق إلى هذا المكان حتى يمضي فيك أمر الله وقضاء الله سبحانه وتعالى. فقدر المقادير وهذا الخلق إلى هذه المقادير التي قدرت له، قدر المقادير وهذا الخلق إلى هذه المقادير التي قدرت له. ومن العلماء من قال هذا الذكور إلى مأدى النساء، يعني هذا الرجال إلى كيفية جماع النساء، وهذا البهائم إلى كيفية جماع الإناث من البهائم، هذا الذكور بصفة عامة إلى مآتي. نعم هذا الذكور إلى مآتي النساء، وهذا الخلق إلى ما كتب لهم وقدر لهم. والذي قدر فهدى، عرفت معنى الذي قدر فهدى؟ عرفت معنى؟ طيب. والذي أخرج المرعى، الذي أخرج المرعى، المرعى هو النبات الذي يرعى، النبات الذي تأكله الدواب والأنعام. الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، والغثاء هو اليابس، يعني بعد ما أخرج المرعى وكان المرعى أخضر سرعان ما يبس المرعى وأصبح يابسا، كما يقف عليكم شأن النبات البرسيم بعد مدة هو أخضر بعد مدة ينشف يعملوا منه ما يسموه الدريس. فجعله غثاء أي يبسا أحوى من الحوة، ويتغير من البياض إلى السواد أو من الخضرة إلى السواد، يعني يبدأ في اليبوسة ويبدأ في تغير اللون. فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك هذا القرآن فلن تنسى إلا ما شاء الله. وكما قال فريق من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان أميا إلا أنه حفظ القرآن أتقن الحفظ عليه الصلاة والسلام. ففي الآية إذن معجزة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فمع كونه أميا لا يقرأ ولا يكتب فقد حفظ صلوات الله وسلامه عليه هذا القرآن، ولم يكن هناك معلم من البشر يعلمه، فدل ذلك على الإعجاز. سنقرئك فلا تنسى. وهناك آية مشابهة لهذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي يحرك لسانه بالقرآن الذي تلي عليه حتى لا ينساه، يعني جبريل يقرأ ورسول يقرأ معه. فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه لك في صدرك وأن تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآن، أي فاستمع لقراءته، ثم إن علينا بيانه أن نبينه للناس. قال الله سبحانه وتعالى سنقرئك يا محمد، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. في الآية دليل على أن الحافظ من حفظه الله سبحانه وتعالى، فمن الذاكرة من الله، فهذا يحملك على عدم الكبر وعدم الغرور. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ففي الاستثناء دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى بعض الآيات، لكن إذا أراد الله ذلك. وهل ثبت أن النبي نفي بعض الآيات؟ نعم ثبت أن النبي نفي بعض الآيات، آيات رفعت أصلا من الصدور تماما، من الصدور ليس النبي فقط بل عموم أمة محمد، كما ورد في المسند بسند حسن عن حذيفة أن سورة الأحزاب كانت في طولها مثل البقرة، فنسخت من الصدور فبقي هذا القدر. وأيضا مثال المعتاد قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر أنت كما تنسون، وقال يرحم الله فلانا لقد أذكرني آية كيت وكيت من سورة كيت وكيت كنت أنسيتها. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. واضح الآية إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعلم ما تسرون ولا تعلنون. ومن يسرك لليسرى، ميسرك أي سنهيئك لليسرى لعمل الخير. فالشخص قد يسر ليسرى، وعياذا بالله قد يسر للعسرى، يعني قد يسهل لعمل الخير ويكون عمل الخير خفيفا على قلبه في غاية الخفة بصفة عامة، وقد يسر لعمل الشقاوة ويكون عمل الخير عليه من أثقل ما يمكن. فالله سبحانه قد يشرح للشخص صدره لعمل الخير، وقد يشرح للشخص صدره لكفر والعياذ بالله. فقوله تعالى ونيسرك أي سنهيئك يا محمد ونسهل عليك عمل الخير، فيقوم إلى صلاة الليل مثلا وهو منشرح الصدر فرح بالقيام لصلاة الليل. فرق بين شخص قام إليها فرح وشخص إذا ضربته بالسياط لا يقوم. فالتيسير اليسرى ليس في الصلاة فقط بل في كل أبواب الخير. شخص يخرج الجنيه أو العشرة جنيهات من جيب يتصدق بها وهو في غاية السعادة أنه يتصدق، وشخص يخرج عشرة قروش منها مع أنه ينفق مئات وآلاف في الباطل، لكن عشرة قروش لله تجد كأنه مختلط وكأنه سيموت إذا خرجت منه هذه العشرة قروش. فهذا الأول ميسر لليسرى والثاني ميسر للعسرى. شخص يقول له خمس تطوع يبادر ويصعد غاية السعادة لأنه صائم، وشخص يأتي عليه رمضان وهو في أشد الكره لرمضان. فلذلك التيسير لليسرى من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد. وكما قال الله في شأن الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، على قول من قال إن الضمير يرجع إلى الصلاة، وإن من قال إنه راجع إلى الاستعانة بالصبر والصلاة معه. قال سبحانه وتعالى وليسرك لليسرى أي نسهلك لعمل الخير. ومن العلماء من قال سنجعل شريعتك هي السمحة السهلة، فالأيسر الأسهل، أي أن محمد شريعتك سمحة سهلة ليس فيها التجديد وليس فيها الآثار الأغلال التي كانت موضوعة على الأمم من قبل أمتك يا محمد. ونيسرك لليسر. وفي الباب الأخير قال النبي بعزت بالحنيفية السمح، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ونيسرك لليسر. ومن أسباب التيسير لليسر دعاء الله عز وجل بذلك، ومن ذلك دعوة موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وقال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأيضا إذا جهدت نفسك وأخرجت مالا لله راضيا ثواب الله، الله يهيئ لك عمل الخير، فالخير يفتح بابا آخر للخير. قد تمشي مثلا تجد طوبة في الطريق أو حجر، قل أرفع الحجر لأن إماطة الأذى عن الطريق صدق. فوأنت كنت أذى عن الطريق يحضرك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فتقول أنا أمرت الأذى أأخذ بأعلاها أيضا لا إله إلا الله، باب خير يجرك إلى باب خير آخر وهكذا. قال الله سبحانه وتعالى هل يسرك اليسرى فذكر، ذكر يعني عظ، ففيه حث على الموعظة، حث على الوعظ. وهذا مسلك الأنبياء عموما ومسلك نبينا محمد أيضا. قال الأرباب بن سارية خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعظنا موعظة بليغة تجلت منها القلوب وزرقت منها العيون. فكان موسى يعظ بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام فوعظهم موسى موعظة بكوا منها وأخضلت دموعهم لحافهم. فموسى صلى الله عليه وسلم وعظ بني إسرائيل ورب العزة قال فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فالموعظة مسنونة لكن ينبغي ألا يكثر في الوعظ. قيل لابن مسعود قال له أهل العراق لماذا لا تعظنا يا ابن مسعود أكثر مما تعظنا؟ قال إني أكره أن أملكم، إنما أتخولكم بالموعظة كما كان النبي يتخولنا بالموعظة. فكان ابن مسعود يحدثهم كل خميس. فإن قال قائل ماذا عن دروس العلم يومية يومية؟ فالإجابة أن هناك فرق بين العلم وبين الوعظ. فالوعظ جانب من جوانب العلوم، الوعظ جانب من جوانب العلوم، إنما هناك علوم وفرائض يجب أن تتعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يقول الله سبحانه أذكر أي حعظ أخوف ورغب ورهب. تذكر إن نفعت الذكرى، ما معنى إن في هذا المقام؟ من العلماء من قال إن بمعنى قد، المعنى تذكر فقد تنفع الذكر. ومن العلماء من قال هو مقدر محذوف، المعنى تذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع. ومن أهل العلم من قال إن في هذا المقام بمعنى حيث، المعنى تذكر حيث تنفع الذكرى. بعد هذا الأخير فالتذكرة لا تكون إلا إذا ظن الشخص أنها تنفع. أما إذا ظن الشخص أن التذكرة ستسبب بعدا عن الدين وسبابا للدين فالأولى الإنفاق عنها. يعني إذا كان هنا مثلا شخص يعني أظن أن التذكرة ستنفع معه، أو إذا لم تنفع معه التذكرة لن يأتي منه شر، فحينئذ أذكره. لكن إذا كان أمامي شخص أتوقع من حاله أنني إذا ذكرته سب الدين، ففي هذه الحالة أمسك عن التذكرة، لأن التذكرة تؤدي إلى مسألة أعظم من حاله التي هو عليها. فمن العلماء من قال إن هنا بمعنى حيث، وهذا له شواهده في اللغة وشواهده في الشرع أن الشخص قد يمسك عن التذكرة لأقوام خشية أن ينال الشرع بسوء. هذا واضح في التعاملات مع الناس، منهم من إذا جئت تذكره يسب لك السنة ويسب لك الدين، ففي هذه الحالة إمساك عن التذكرة أولى وأنفع. فعلى ذلك إن نفعت الذكرى في هذه الوجوه، بعض العلماء يقول إن نفعت الذكرى بمعنى حيث تنفع الذكر، ومنهم من يقول إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع. وممكن تروح تقول لواحد افعل كذا وكذا ولا تعلمني يا ابن كذا ويشتري. ففي هذه الحالة كما ذكر بعض المفسرين إن بمعنى حيث تذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، أي سيتعظ من يخاف الله ويتجنب هذه التذكرة الشقي الذي كتب في علم الله أنه سيموت على الكفر. نعم. طيب قال ما خلص إن شاء الله نجاوبك عليه، بس صيغة يعني أليق شوية عشان نعرف ما في. سيذكر أي سيتعظ وينتفع بالتذكرة من يخشى ويتجنبها، يبتعد عنها وعن الانتفاع بها الأشقى. قال فريق من أهل العلم إن المراد بالأشقى الكافر الذي سبق في علم الله أنه سيموت على الكفر، هو التقييد بالذي سبق في علم الله أنه سيموت على الكفر، لأن هناك كفار انتفعوا من ذكرى، فكل الصحابة كانوا كفارا لما ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام تذكروا. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى، أن يدخلها مصليا بحرها وزائقا لحرها وهولها، الذي يصلى النار الكبرى. لماذا وصفت النار؟ لأنها نار كبرى، لأن النار نيران، فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ناركم التي توقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم، يرحمك الله. فقال الله سبحانه الذي يصلى النار الكفر ثم لا يموت فيها ولا يحيى، اي لا هو بميت فيستريح ولا هو بحي في اداب الاحياء، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت في صورة كبش فيوقف على قنطرة بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة هل تعرفون هذا، فيشرئبون فينظرون فيقولون نعم هذا الموت، وينادى يا أهل النار هل تعرفون هذا، فيشرئبون فينظرون ويقولون نعم هذا الموت، فيذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة الذي هو هذا اليوم، إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فيوم الحسرة أيام، يوم موت الكافر يوم حسرة عليه، فخلاص لا مجال للاستدراك، ويوم ذبح الموت على القنطرة بين الجنة والنار يوم حسرة أيضا على الكفار، لأنه خلاص لا مجال أبدا للرأفة ولا للرحمة ولا أي شيء. الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، كما قال تعالى لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، والمطلوب هو الجنة والمرهوب هي النار. فأفلح معناها قد فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه من تزكى. من بنعم الذي تزكى، أي زكى نفسه من الشرك ومن المعاصي، ومن العلماء من قال تزكى من الزكاة إخراج الزكاة، لكن الأول عليه كثير من أهل العلم في هذا المقام، كما قال تعالى قد أفلح من زكاها أي زكى نفسه، قد أفلح من تزكى، ففيها قولان مشهوران أحدهما تزكى من الذنوب أي تطهر من الذنوب والمعاصي والشرك، والقول الثاني تزكى أي أخرج الزكاة. القرينة التي تؤيد قول من قال إن المراد بالتزكي إخراج الزكاة قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى، فقالوا إن زكاة وصلاة بعدها، فحمل بعضهم ذلك على زكاة الفطر وصلاة العيد في رمضان، فقال آخرون بالعموم وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا أي تقدمون وتفضلون الحياة الدنيا على الآخرة، والآخرة خير وأبقى، وقيل للدنيا دنيا لقرب زوالها فالأدنى هو الأقرب، والدنيا هي القريبة أي قريبة الزوال، والآخرة خير وأبقى. إن هذا المذكور في هذه الصورة كلها وعلى وجه الخصوص إيثار الحياة الدنيا موجود مثبت في الصحف الأولى، إن هذا في قولان، هذا ترجع إلى كل ما ذكر في هذه الصورة، والقول الثاني ترجع إلى أقرب مذكور وهو إيثار الحياة الدنيا، إن الناس الخلق جل الخلق يؤثرون الحياة الدنيا كما قال تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. قل هذا بالضبط موجود في الصحف الأولى ومثبت ومفطر في الصحف الأولى. ما هي الصحف الأولى؟ صحف إبراهيم، فدل ذلك على إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم نزلت عليه صحف، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، أي في صحف إبراهيم الذي وفى أيضا. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. موسى صلى الله عليه وسلم ذكرت له صحف، وذكرت التوراة، وذكرت الألواح، فهل الألواح والتوراة والصحف الأولى التي نزلت على موسى هل هي مسمى لشيء واحد؟ يعني نقول إن التوراة هي صحف موسى وهي الألواح، أم هي ثلاثة أشياء؟ لأهل العلم قولان في هذا الباب، ولا دليل يحكم في هذه القضية عن النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، فالناظر يجد أن التحذير من إيثار الدنيا على الآخرة موجود ليس في أمتنا فحسب، بل على لسان الأنبياء عموما، فقد كانت هناك أمور يدعو إليها جميع الأنبياء ويحذر منها جميع الأنبياء، يدعو جميع الأنبياء إلى التوحيد ويحذرون من الشرك، يدعون إلى الترغيب يرغبون في الآخرة ويزهدون في الحياة الدنيا، يحذرون من المسيح الدجال ويحذر منه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما قال ما من نبي إلا وقد أنذره قومه ألا وإني أنذركموه إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. هذا وقد كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يقرأ أو يحث على قراءة سورة سبح اسم ربك الأعلى في الصلوات، في صلاة العشاء يقول لمعاذ هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، كان يصلي بها يقرأ بها في ركعتي مثل، في الركعة الأولى من الثلاث سبح اسم ربك الأعلى، والثانية بالكافرون، والثالثة بقول الله واحد. كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في الركعة الأولى من صلاة الجمعة، كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بها أحيانا في العيدين صلى الله عليه وسلم، ثابتا أن يقرأ بقصار مفصل في صلاة العشاء والمغرب على وجه الخصوص، وأحيانا قرأ بغيرها لا بأس، لكن التغليب كما قال النبي لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ، حلا صليت بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والسماء والطارق في رواية أخرى. هذا الأتبع للسنة أن تقرأ سورة من سور من قصار المفصل متكاملة في الصلاة، أو تقرب بين سورتين إن شئت، فهذا الأقرب إلى اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن قرأت بغير ذلك جاز، لا إشكال في ذلك، لكن لا يستعرض الإمام عضلاته على المصلين، فإن هناك من الأئمة من يأتي ويلزم المصلين بطريقته وبحفظه، يحفظ مثلا القرآن، يقرأ لهم في صلاة الفجر 10 آيات من سورة البقرة، صلاة المغرب يكمل 10 آيات التي بعد